بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم عين قاف من مكة المكرمة. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة، هل هي ثلاث أم أربع؟ ثم إني لم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة، ما حكم ما فعلت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالذي فعلته هو الصواب، لأن يعني الواجب عليك لما شككت أن تجعلها ثلاثا وأن تكتفي رابعة ثم تسجد السهو قبل أن تسلم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم وشك في صلاته فلم يدرك ان صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك ولم يعلم استيقان، ثم يصلي السجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى تماما كان كالتظيم للشيطان. فالمقصود ان المؤمن اذا شكها صلى اثنتين او ثلاث جعلها اثنتين، واذا شكها صلى ثلاثا او اربعا يعني في الرباعيه جعلها ثلاثا، واذا كان في المغرب فشكى صلى اثنتين او ثلاثه اثنتين ياتي بالثالثه، واذا كان في الفجر او في الجمعه فشكى صلى واحده او اثنتين يجعلها واحده، ثم يكمل، ثم بعد النهايه يسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا هو الواجب على المؤمن اذا كان منفردا او اماما. فاذا لم يفعل وقصر على الثلاث المشكوك فيها فإن صلاته تكون باطلة، وعليه أن يعيد ذلك. أما إن كان مأموم فإنه يتبع إمامه، المأموم يتبع إمامه ولا له حكم الإفراد، قد يتبع إمامه لا شك يتابع إمامه. ولا ينبغي المؤمن يتساهل في هذه الأمور، بل ينبغي أن يعمل بالحق بالسنة. فإذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث جعلها اثنتين مكمل. شك صلى ثلاثا في الظهر او العصر والعشاء او صلى اربعا يجعلها ثلاث ويكمل، ثم بعد النهايه اذا كان اماما او منفردا يسجد السهو. وهكذا لو شك سجده وسجدتين يجعلها سجده وياتي بالسجده الثانيه، او شك هو واقف هل ركع او ما ركع يركع، يعني يبني على اليقين انها ركع يركع، ثم يسجد السهو بعد النهايه اذا فرغ من صلاته وانتهى من التحيات والدعاء يسجدين لسه قبل
أن يسجد. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ تسمحوا لي بإعادة السؤال؟
نعم.
يقول: صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة، هل هي ثلاث أم أربع؟ ولم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني صليتها كلها بعد صلاة العصر، فما حكم ما فعلت؟
مثل ما تقدم، كان شكه بعد الصلاة فليس عليه إعادة. إذا كان شك في ثلاث أربع بعدما صلى، وصلى أربع على ميتين أربع، وأن طلع عليه الشك بعد الصلاة وبعد السهل لا عمل عليه، الشك بعد الصلاة لا عمل عليه، والأصل أنه صلى أربع والحمد لله. أما إذا كان الشك في أثنائها، هل صلى ثلاثا أربعا كساهل واقتصر على الثلاث ولم يكمل، ثم تنبه بعد ذلك وقضاها بعد العصر أو الظهر أو الضحى، فقضاه صحيح، وهذا الواجب عليه من يقضيها، لأنه ما صلى صلاة تامة، سلم منها وهو شاك، فهذا عليه أن يقضي إذا كان لم يتمم في الحال، لما تنبه ما تمم، أو كان شك بعد الصلاة فلا عمل عليه، الشكوك بعد الفراغ من العباده لا عمل عليها.
الحمد لله.
فلو صلى على انها تامه ثم بعد هذا وقع عنده شكوك فلا عليه عليها عمل. انما العمل اذا كان الشك في داخلها شك هل صلى ثلاثه ما مر قبل ان يسلم.
طيب.
فالواجب عليه انه يجعلها ثلاثه يكمل ياتي برابعه.
طيب.
هذا في الظهر والعصر والعشاء. وفي المغرب شك اثنتين او ثلاث شك هل صلى اثنتين او ثلاث يجعلها اثنتين.
نعم.
ثم ياتي بالثلاثه ويكمل المغرب. وهكذا في الفجر والجمعة لا شك صلى اثنتين أو صلى واحدة يجعلها واحدة هذا متيقن.
طيب.
ثم يأتي بالثانية ويكمل ويسلم السهو قبل أن يسلم.
جزاكم الله خير.
فلو أنه أخر قضاء ترك العمل بهذا مع منع اليقين تساهل واقتصر على الثالثة وسلم أو الثنتين وسلم في المغرب هذا يكون أخطأ وخالف السنة. فإن تنبه في الحال قام واتى بركعه.
طيب.
فان كان ما تنبه الا بعد ما طال الفصل يقضيها كلها كما فعل هذا السائل.
كما فعل هذا السائل.
نعم.
اذا اخونا حينما قضاها كامله في اليوم الثاني لا حرج عليه.
نعم.
بارك
الله. لان طال الفصل عليه.
بارك الله فيكم.
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
نعم.
يقول اني اخ من الرضاعه لابنه عمي. هناك اقوال تقول ان اخوانك من اسره عمك هم البنت والذين أصغر منها والأكبر منها ليسوا إخوانك، فما هو توجيه سماحتكم؟
إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له، الرضيع الذي ارتضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة.
أيوة.
إذا ارتضع رضاعا شرعيا.
نعم.
خمس مرات أو أكثر.
نعم.
في الحولين، في حال كونه في الحولين فإن أولاد المرضعات وأولاد زوجها يكونون إخوة لهذا الرضيع كلهم صغارهم وكبارهم.
طيب.
الذي قبله والذي بعده.
طيب.
إذا كان الرضاع تاما خمس رضاعات أو أكثر وكان الطفل في الحولين. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين حاء يقول في أحد أسئلته ما حكم الصلاة عند القبور؟ وهل ما يفعله البعض من القيام بصلاة الجنازة عند قبر الميت بعدما تفوته الصلاة عليها في المسجد هل هذا العمل مشروع أم لا؟
الصلاة عند القبور ذات الركوع والسجود لا تجوز.
ذات الركوع والسجود
لا يجوز. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد، وكل قبر يصلى عنده فقد اتخذ المسجد وإن لم يبن حوله مسجد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد يعني مصليات، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح. وما ذاك إلا لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها ودعائها، فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عليه الصلاة والسلام وحذر من ذلك سدا لذريعة الشرك حتى لا تكون الصلاة لهم بعد حين، أن يصلي لله ثم يدره الشيطان لا يصلي لهم أو يدعوهم من دون الله. فلا تجوز الصلاة عند القبور لا فرضا ولا نفلا، ولا جلوس عندها للدعاء أو قراءة القرآن أو الصدقات لا تتخذ محلا لهذا، إنما تزار للذكرى والموعظة مثل الموت والموعظة والدعاء للمقبولين. أما أن يزورها بقصد آخر يجلس عندها يدعو لأنه يرى أنها أحرى بالإجابة أو يجلس عندها يقرأ أو يجلس عندها يصلي هذا لا أصل له، والصلاة أشد إذا صلى عندها أشد صلاة باطلة. أما صلاة الجنازة إذا صلي في الجنازة يصلي على الجنازة عند القبور لا بأس، أو صلى على القبر ما حضر الصلاة في المسجد مثلا وصلوا على قبر لا حرج فيها فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى على قبر بعدما دخل عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك، صلاة الجنازة لا حرج فيها.
بارك الله فيكم. إنما الكلام كما تفضلتم على الصلاة ذات الركوع وذات السجود
هي الممنوعة في المقاطع.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يسأل سؤال آخر ويقول البعض يذكر أن القبر يرفع عن الأرض بمقدار شبر، فهل هذا صحيح أم لا وما دليله؟ وإن زيد على شبر فما حكمه؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين ما ورد عن علي رضي الله عنه كما ورد في مسلم؟ هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟
نعم، القبور لا بأس أن تنفى قدر شبر كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص أن رفع قبره قدر شبر، وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والسر في ذلك لتعرف أنها قبور حتى لا تنتهن وحتى لا توطى وحتى لا يجلس عليها، فإنها إذا سويت في الأرض قد تخفى معالمها، فإذا رفعت قدر شبر وما يقاربه فهذا يعفى عنه ومشروع لتعرف أنها قبور ولتصان ولا تداس. أما حديث علي وما جاء في معناه فالمراد به الإسراف الزائد على هذا، كان يبنى عليها مساجد أو قباب أو بنية، هذه تزال، وإنما يرفع ترفع بترابها نفس التراب الذي خرج من اللحد، هذا يجعل فوقها، لأن إذا دفن بقي بعض التراب الذي للحد وبعض التراب الآخر، لأن لو كان مرصوصا أولا قد عظيما ثم بعدما أخرج يتراكم بعضه على بعض ويبقى منه بقية إذا دفن الميت، فهذه البقية تجعل على القبر علامة على أنه قبر، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم يزاد على ترابه، فالتراب الذي بقي من الميت يكون هو المرفوع على محله علامة على أنه قبر، ولا يؤتى بزيادة أخرى تراب أو لبن أو حصى أو غير ذلك، بل يكفي التراب، وتوضع النصائب علامة على أنه قبر فيها في أطراف في طرفيه علامة أنه قبر، ولا بأس يوضع عليه شيء من الحصبة لحفظ التراب ويغسل بالماء، لا بأس، كل هذا لا بأس.
الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هل يشرع التذكير بتحية المسجد لمن جلس ولم يؤدها ناسيا في وقت نهي مثل ما بعد صلاة الفجر؟
نعم، التذكير بالأسفل ناسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل جالس فلم يصلي أمره يقول فيصلي، فقوم فصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. فإذا جلس الإنسان ولم يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي يرشد إلى الأفضل، فإن الصحيح أنها تشرع حتى في وقت النهي، هذا الصحيح من قول العلماء. أما في غير وقت النهي فلا خلاف في شرعيتها كالضحى والظهر والمغرب وبعد العشاء، هذه الأوقات لا خلاف في أنها تشرع تحية المسجد، وإنما خلاف إذا كان بعد العصر أو بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس، والصواب انها تشرع حتى بعد الصبح وبعد العصر، فاذا جلس يبين لها ان الافضل ان تقوم وتاتي بركعتين، هذا هو الاصح. واذا كان طالب علم وقال انه يرى الجلوس وانه يرى قول العلماء الاخرين او لا فلا حرج، الامر في هذا واسع في وقت النهي، لان يعني العلماء اختلفوا في ذلك، فالاكثرون على انه يجلس في وقت النهي ولا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. والقول قول قوي في عموم الأحاديث، فالذي أخذ به وعمل به لا حرج عليه إن شاء الله، ولكن عند التأمل والنظر في الأحاديث الواردة في ذلك يتضح أن استثناء ذوات الأسباب أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الطواف وصلاة الطواف: يا بني عبد المال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فرخص لهم في الصلاة مع الطواف وإن كان في العصر أو الصبح، لأنه من ذوات الأسباب. وقال عليه الصلاة والسلام في الكسوف لما ذكر كسوف الشمس والقمر، قال: إذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة فصلوا وادعوا، وهذا يعم العصر ويعم غيره، فدل ذلك على أن لو كسفت الشمس بعد العصر فالحديث يعم ذلك، لأنها سنة يفوت محلها. فإذا كسفت الشمس شرع للناس على الصحيح أن يصلوا في وقت النهي، لأنها صلاة لها أسباب، وليس المقصود تشبه الكفرة في هذا، لأن السائل يبين أنه لم يصلي للتشبه الكفرة، وإنما صلى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وهكذا تحية المسجد سواء بسواء، إذا دخل بعد العصر لينتظر المغرب أو يسمع حلقات العلم، أو بعد الصبح يسمع حلقات العلم، أو ليجلس في المسجد حتى ارتفاع الشمس، فإذا وصل تحية المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا، هل يشرع تقديم صيام النفل على القضاء كأن يصوم ستا من شوال ثم يقضي؟ وهل ما يؤثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في تأخيرها صيام القضاء إلى شعبان صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يبدأ بالقضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان شخصيا من دهر، فإذا كان ما صام بعد رمضان كيف يتبعه ستا من شوال؟
نعم.
عليه أن يكمل أولا، كمل رمضان، وعلى المرأة أن تكمل ما أفطرته من رمضان ثم تصوم إذا أمكنها ذلك، وإلا فلا حرج والحمد لله. وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ بالسنن لأن وقتها ضيق قد تفوت، والقضاء وقته واسع، فلا مانع أن يبدأ بالست أو صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، والقضاء له وقت واسع. وهذا قول له وجاهة ولو حظ من النظر، ولكن القول الأول أظهر وعدل لأن الفرض أهم، ولأن الإنسان قد يعرض له الموت والأمراض، فينبغي له يبدأ بالأهم وهو القضاء، ثم إذا تيسر له بعد هذا التطوع تطوع بعد ذلك بما يسر الله. وأما خبر عائشة وحديث ثابت عنها رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان قال: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
فلا يظن بها أنها تصوم النوافل وتؤخر الفرائض ما دام تفطر لأجل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فكونها تفطر في النوافل من باب أولى. فالحاصل أنه ليس في عملها دليل على أنها كانت تصوم النوافل، لم تقل إني كنت أصوم النوافل، فقالت أنها تؤخر صلاة رمضان من أجل مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها في ذلك أو أخص لها في ذلك، لا، بل الأمر واضح في أنها أخرت من أجل مراعاة حاجة الرسول إليها عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. كأني بكم سمحت الشيخ تقولون إن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم الستة من شوال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا غيره، وعليها القضاء،
وعليها القضاء،
الظاهر أنها تؤخر القضاء وغير القضاء.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى برنامج من الأحساء المنطقة الشرقية، وصاحبة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: ابنتكم راي غين، أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين أم يدخل في حكم النامصة والمتنمصة؟
فيه نظر هذا، طيب محل نظر، والأقرب أنه لا يدخل في النمص لأنه قد يشبه وجه المرأة والمنظر إليها، فالأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في النمص، النمص للحاجبين وما بينهما ليس منهما، وإن تركت احتياطا وبعدا عن الشبهة فلا بأس إن شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا الحج دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.
طيب. جزاكم الله خيرا. ما الحكم في صبغ الشعر بالحنة الأسود؟ هو كالحنة العادي إلا أنه يعطي بدل الصبغة الحمراء صبغة سوداء، وما الحكم في صبغ الشيب إذا ظهر في وقت مبكر من العمر باللون الأسود أو بأي لون آخر؟
إذا كان الصبغ من الحنة أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك فهذا يمنع، أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من تغيير الشيب بالسواد، وقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد في عدة أحاديث، فلا يجوز أن يغير الشيب بالسواد ولو كان الشيب حدث للرجل أو المرأة في حال الشباب، يغير غير السواد بالصفرة والحمرة، أما السواد فلا، لعموم الحديث الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل عدة أحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا كنت مسافرة وجمعت صلاة المغرب والعشاء، ولكن بعد ذلك توقفت في بلدة ما وحان فيها وقت صلاة العشاء، فهل أعيدها أم يكفيني ما صليت قصرا؟
ليس عليك إعادة ولا على الرجل،
الحمد لله،
إذا صلى جمعا المغرب والعشاء ثم قدم البلد والناس لم يصلوا العشاء فليس عليه أن يصلي معهم، لا يصلي الآن فهي نافلة. وهكذا المرأة إذا صلت جمعا في السفر ثم قدمت البلد التي هي بلدها أو بلدا أخرى فلا يلزمها أن تصلي مع الناس لأنها أدت الفريضة والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. لها سؤال طويل، لخص هذا السؤال في العبارات التالية سمحت. تقول لي: أقارب من أقرب الناس إلي من جهة أبي لا أستطيع صلتهم لما يصدر منهم من أخطاء تجاهنا، فإذا وصلناهم نحملهم إثما تجاهنا، فهل نأثم في قطع صلتنا بهم؟
هذا في التفصيل. إذا كان الأقارب كفارا فلا حاجة إلى وصلهم، إذا كان ليس 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 أبا ولا أما، إذا كان ليس فيهم أب ولا أم.
طيب.
أما الأب والأم ولو قطع ولو ضرب الولد ولو دعاه إلى المعصية لا يسقط حقه من جهة مراعاة الإحسان إليه والحرص على هدايته، لأن الله جل وعلا قال في حق الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فنهاها عن طاعتهما في الشرك، وهكذا المعصية لا يطاع في الأصل، ولكن مع هذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالوالدان لهما شأن غير شأن لبقية الأقارب. فالواجب على الولد أن يصحبهما بالمعروف وأن يحسن إليهما ولو أساء إليه ولو كان كافرين. أما بقية الأقارب فإذا أساءوا فلا حرج في قطيعتهم وتركهم، وإن وصلهم من باب الدعوة إلى الله ومن باب الإحسان لعلهم يهتدون فهذا من باب المعروف ومن باب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها. وقال له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه المن عند الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. فالمقصود أن الله يعينه عليهم، وربما هداهم الله بأسباب ذلك، لكن لا يلزمون ذلك. أما قرابتهم المسلمون فإنه يحسن إليهم ويصلهم ولو أساءوا يكون خيرا منهم، يكون خيرا منهم، ولعل الله يهديهم بأسباب ذلك. حتى ولو لم يقبلوا إذا ردوا عليك فلا بأس، اقبل إذا ردوا عليك فقد أديت ما عليك. أما إذا قبلوا فالحمد لله، إذا كانوا فقراء وأحسنت إليهم سلمت عليهم رددت عليهم السلام دعوتهم إلى الله ولو لم يجيبوا فأنت مأجور وهم آثمون إذا ردوا الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا. هناك استطلاعات صحفية سماحة الشيخ تقول إن هجر الأقارب كثير في هذه الأيام، لا بد لسماحتكم من رأي حول الطريق الأمثل لأن تعود الصلة بين الأقارب ولأن يتزاور الناس ويحيوا صلتهم الاجتماعية.
على كل حال هذا من حق أهل العلم وأهل النصح، إذا عرفوا جماعة متهاجرين أقارب أو غير أقارب أو جيران نصحوهم. هكذا المؤمن ينصح إخوانه سواء كان من أهل العلم أو من خواص المؤمنين أو من عامة المؤمنين، ينصح من عرف أنه قد هجر أخاه أو بينهم شحناء ينصحهم ويزورهم مع من تيسر من إخوانه. لكن الجماعة يكون أحسن، لأن الجماعة كلمتهم أنفع، فإذا اجتمع مع اثنين ثلاثة من أقاربهم أو جيرانهم وزاروهم ونصحوهم حتى تزول الهجرة وحتى تحل المودة بدل الشحناء هذا حق المسلم وأخو المسلم. الرسول عليه السلام يقول: أدل النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولعلم المسلمين وعامته. والتهاجر لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم هجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعلن هذا ويعلن هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكل عباد الله اخوانه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشرع يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وأمره. المقصود أن التهاجر شره عظيم. فالواجب على الأقارب والجيران والأصدقاء أن يحلوا مشاكلهم وأن يجتهدوا في إزالة أسباب الشحناء والعداء والهجر بالطرق التي يستطيعونها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ننتقل إلى رسالة أخرى من إحدى الأخوات المستمعات، تقول نون ميم طاء من الرياض، تقول عن نفسها: أنا فتاة ملتزمة ومتزوجة والحمد لله من سنتين، وأنا حامل الآن، ثم قدر الله لزوجي أن توفي في حادث ما، ماذا يجب علي في مدة الحداد؟ لأن إخواتي في الله كل واحدة منهن تعطيني نصيحة فتقول: لا تستحني ولا تكتحلي ولا تلبسي ملابس غير الأسود ولا تنظري للقمر ولا للنجوم، وحين إقامة الصلاة صلين مع الرجال. ماذا يجب علي بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز أن أسفر عن وجهي أمام شاب عمره 13 سنة؟
المحادة التي مات زوجها تراعي 5 أمور جاءت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول: بقاء في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل أو بمضي 4 أشهر. ولا بأس أن تخرج بحاجتها، كان تخرج الطبيب للمستشفى أو تخرج لخصومة للمحكمة أو لحاجات تخرج إليها في السوق ونحو ذلك من حاجاتها. ولا بأس أن تخرج من البيت إذا كان ما في من يؤنسها وتستوحش، لا بأس أن تنتقل عني إذا لم يكن عندها من يؤنسها، أو كان البيت خريبا لا يحسن يبقى فيه أو ما أشبه ذلك. الثاني: ألا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر، عادية سوداء أو خضراء أو ما هو لهم أسود، ليس بلازم الأسود، ما تيسر خضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك، لكن تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة. الثالث: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ناس، لا تلبس الحلي لأنها قد تسبب فتنة وتشوه الأزواج. الرابع: عدم الطيب، تتطيب لا ببخور ولا بغيره من أطياب حتى تنتهي من العدة، إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض، كل ما طهرت من حيضها تستعمل بعض البخور بل الطهر من حيضها. ولا بأس تطيب المنزل، الحجرة والمنزل لا بأس، لكن لا تطيب في نفسها. والخامس: عدم التكحل والمكياج ونحوه والحنة، بل تنظف وجهها وبدنها بغير هذا كالسدر والصابون ونحو ذلك لا بأس، أما الكحل والمكياج والحنة فلا، والصابون المسك لو تركته يكون أحسن، ولا ليس بطيب لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب دعنا يريبك لا بأس. هذه الأمور الخمسة هي التي تطلب من المحادة، أما كونها تنظر القمر أو النجوم لا بأس بهذا، ولا حرج أن تذهب إلى الحديقة، حديقة البيت تمشي فيها حافية أو عليها جوارب لا بأس أو نعال، ولا بأس أن تصعد السطح ولو في القمر لا حرج في هذا، ولا بأس أن تستحم متى شاءت، يعني تغتسل متى شاءت في يوم الجمعة أو غير الجمعة متى شاء ولو كل يوم لا حرج عليها في ذلك، ولا بأس أن تستعمل مثل الكريمة مثل الشامبو مثل غيرها مما تحتاج إليه والسدر ونحو ذلك، كل هذا لا حرج في ذلك. والعامة عندها خرافات كثيرة لا ينبغي التفاكم إليه في هذا،
بارك الله،
كل هذا لا حرج فيه. كذلك السنة الصغار لا حرج أن ينظر إليها، أما إذا كان مراهق فالأحوط تستر
عنه،
فالأحوط لأنه قد يكون قد بلغ، فالأحوط لا تكشف له وأن تستر عنه، ولا بأس أن تكلم الرجال تسلم عليهم ترد عليهم السلام من طريق الهاتف التلفون أو من طريق مباشرة إذا سلموا عليها أو سألوها عن حاجة أو طلبوا الباب عن حاجة، على وجه ليس في ريبة ولا منكر،
ومن وراء حجاب
متحجبة كل هذا لا بأس به، أو تكلم بالتلفون أقاربها أو ترد الهاتف كل هذا لا بأس به.
جزاكم الله خيرا.
وأما ما يقوله العام من التشديد هذا لا وجه له.
جزاكم الله خيرا. في كلمة أخيرة صغيرة لو سمحتم.
نعم.
الشيخ.
نعم.
الحج والعمرة للمحادة
لا تحج ولا تعتمر، لأنها منعت من الخروج إلا لحاجة، تبقى في بيتها حتى تنتهي، وإذا انتهت تحج إن شاء الله. ثم أمر آخر
وهو
إذا انتهت من الإحداد، بعض العامة يقول لها تسوي كذا وتسوي كذا، تصل المسجد أو تلبس خاتم صلة كذا أو كذا، كل هذا لا أصل.
بارك الله.
إذا انتهت من الإحداد تغير إما بملابس أخرى أو تطيب أو نحو ذلك مما يدل على أنها يعني خرجت من الإحداث، يعني تغير مما يشير ويدل على أنها انتهت بتغيير الملابس إلى ملابس أحسن منها، تطيب تكحل كل هذا يكفي. أما تخرج إلى
سفرها للعمرة،
أما أنها تخرج إلى مسجد أو زيارة أحد معين أو كما لها حصل، متى خرجت تخرج متى شاءت تخرج.
طيب.
وإذا سافرت كذلك الحج والعمرة بعد خروجها من العدة لا بأس، أما في حال الإحداث في حال العدة لا
جزائر.
لا تسهل لا حج ولا عمرة.
سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء.